أنا هنا في مدينة يافا للمرة الثانية والحلقة الثانية في مدينة يافا، يافا عروس البحر وعروس فلسطين. هذه المدينة الساكنة على بحرها والتي غازلت بحرها زمانا وحينا من الدهر. أقف هنا وهنا في تلة البلدة القديمة، في التلة اليافية المشهورة جدا جدا، وهذه الآثار التي أمامي اكتشفت من حوالي 30 إلى 40 سنة، هي آثار فرعونية مرة أخرى تدل على أن يافا هي بلدة ومدينة قديمة وليست قدم الفراعنة. وحسب الفراعنة وجودهما هنا يعود إلى عام 3400 سنة قبل الميلاد، ولكن نتكلم عن يافا الكنعانية التي لها جذور وأصول كنعانية ترجع بنا إلى زمن الكنعانيين. المهم أمامي هو أن هنا تمثيل لبرج فرعوني، هذا المدخل الذي كان يدخل إليه الناس من أمامي. أهمية هذا البرج هو أنه كان يأتي ببعض البضائع، ينقل بعض البضائع من منطقة أم الرشراش، من منطقة العقبة، يؤتى ببعض الصخور الخزفية الجميلة التي تعتبر حجارة كريمة مهمة جدا للفراعنة، كانوا يستخدمونها في بعض الطقوسهم، وأيضا للجمال يؤتى بها فتنقل إلى هنا، ومن هنا إما عن طريق خط الشام يافا تنتقل الشام مصر، تنتقل ما بين سوريا وما بين مصر، وإما عن طريق البحر أن تنتقل إلى مصر. إذن هذه أهمية هذا الموقع الأثري الذي أمامي، آثار فرعونية جاثمة هنا في تلة يافا. لماذا اخترت هنا؟ لماذا اخترت أن أتكلم من تلة يافا؟ لأن تلة يافا ستكون قريبة بنا من مدينة يافا القديمة. سأمضي معكم في أزقة يافا القديمة لنتذكر يافا العتيقة، يافا ما قبل النكبة، يافا التي أحبها أهلها والتي ارتسمت في قلوب وعيون كثير من عشاقها. أمضي معكم أتكلم على كنيسة سنت بيتر، القديس بيتر، ثم بعد ذلك نمضي في مدينة يافا القديمة. أنا سأمضي معكم الآن فأتكلم لكم عن تلك الكنيسة، ثم نمضي في أزقة وحواري وشوارع يافا القديمة. تفضلوا. أنا هنا في على هذا الجسر، هذا الجسر يسمى جسر الأماني أو جسر الرغبات، هكذا سماه هؤلاء الغرباء الذين حلوا في هذه المدينة. لكن جسر الأماني وهو أن الإنسان يأتي إلى هذا الجسر، يصعد على هذا الجسر، يعلو إلى هذا الجسر. على الجسر قد نصبت من الجهة الغربية أي من جهة البحر نصبت الأبراج المعروفة، وهو يأتي الإنسان يضع يده على برجه ثم ينظر إلى البحر فيطلب أمنية فتتحقق أمنيته، هكذا يقولون هكذا يزعمون. خلفي مباشرة تقع كنيسة سنت بيتر، القديس أو السيد بيتر، وهو رجل يعني الحكاية طبعا أهمية يافا ومركزية يافا في الفكر المسيحي هو أنه يقال بأن بيتر وهو من حواري عيسى أو من جاء بعده أنه كان من أحيا تبيثة، وهي فتاة كانت قد ماتت وكانت قد وضعت في النعشي فأنه أحياها بعدما كانت قد ماتت. لأجل ذلك فقد بنيت هذه الكنيسة على اسمه وتذكرة أو تذكرا لتلك المرحلة. هذه الكنيسة بدايات بنايتها يقال بأن بنائها الأصلي كان في مرحلة الصليبيين، لما دخل الصليبيون واحتلوا الأراضي المقدسة واحتلوا أرض فلسطين كاملة، فإنهم قد اهتموا بيافا وبنوا هذه الكنيسة في هذه التلة في مدينة يافا. بنوها وكانت أيضا منذ القدم منارتها عالية، كان مقصد الصليبيين أن يستقدموا الصليبيين من أقاصي البحار كياتوا الأرض المقدسة، ويزعمون بأنها كانت مثابة رسالة إلى أنك مجرد أن ترى منارة الكنيسة كنيسة بيتر في يافا فإنها علامة على أنك قد اقتربت من الأرض المقدسة، أنك قد اقتربت من منطقة القدس الشريف. طبعا هذه الكنيسة بعد أن جاء الفتح الصلاحي صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه بعد أن حرر الساحل الشامي كاملا. هذه الكنيسة من الكنائس التي كان قد أعيد ردها إلى أيادي المسلمين، إلا أنها تم إعادة بنائها عام 1564 مع بداية التواجد العثماني في هذه المنطقة، ثم بعد ذلك تهدمت وأعيد بنائها ما بين 1888 إلى 1897، ثم بعد ذلك تهدمت مرتين. البناء الحالي الذي أمامنا كان في عام 1903، بناء موجود أمامنا، هذا البناء تدخل إليه في كنيسة أو في ردهة واحدة مباشرة أمامك. إذن هذه هي الكنيسة التي أمامنا، كنيسة السينت بيتر أو السيد بيتر في منطقة يافا القديمة. هي الآن تقع مباشرة ساكنة ما بين الغرب، ما بين يافا وما بين الغرب. إذن هذه هي الكنيسة الأخيرة التي أتكلم لكم عنها. سأنتقل الآن من الكنيسة لأنتقل إلى البلدة القديمة، إلى مدينة يافا القديمة، وأتجول هناك في أنحائها وفي درج يافا القديمة نتذكر تلك المدينة. هنا أنا في داخل أزقة يافا القديمة، يافا العتيقة. عندما نتكلم عن يافا، حتى يافا ما قبل عام 48 فهي بلدة أو مدينة كبيرة جدا، كانت تعتبر قبل نكبة عام 48 المدينة الأكبر في فلسطين ككل، وهذه كانت هي يافا القديمة، البلدة القديمة، أزقتها العتيقة، أزقتها القديمة التي تحكي حكاية العتق والعشق المعتق على أرض فلسطين. هذه الأرض التي كان يسكنها الآباء والأجداد، وكانت تسير فيها أمهات وجداتنا التي ترعرع فيها الأبناء والبنات، فتذكرون ريح الصبا اليافي وتذكرون عشق البحر ورائحة البحر. من هنا ليس بعيدا عن يافا القديمة وأزقة يافا القديمة، تمت مصادرة كامل البيوت يافا القديمة. الآن لا تكاد تجد ولا فلسطيني ولا يافي عربي في هذه المنطقة. تم الاستيلاء من قبل ما يسمى بشركة عميدار لما يسمى بتطوير يافا، تم الاستيلاء على كامل الأراضي، ومن بعد ذلك تم تسليمها لبعض الذين تسموا على أنهم فنانين. هؤلاء الفنانين يأتون يسكنون هنا فيستولون على الأرض وعلى البيت وعلى الحجارة، يسكنون في هذا الجمال والروعة والبهاء اليافي الذي كان شبابنا أمهاتنا قد بدأوه في يافا، يسكنون الغرف البسيطة ثم يبدأون بعد ذلك برسم يافا وتصدير يافا للعالم على أن يافا قد تهودت وتأسرلت ولم تعد يافا هي يافا التي نعرفها، لم تعد يافا ذات البصمة الفلسطينية العتيقة، وإنما ترسم بريشة جديدة وبألوان زرقاء بيضاء جديدة غير تلاوين العلم الفلسطيني. هذه شيء من أزقة يافا سرت بها، وعبق يافا وليمون وبرتقال يافا يعيش في ذاكرتي. أنا مع جرح جديد من جراحات مدينة يافا، يافا عروس فلسطين وعروس البحر، هنا في أزقة البلدة القديمة. ذكرت لكم أنني تجولت في أزقتها القديمة، هذه الشوارع تسمت زورا وبهتانا وتزويرا وتغييرا للتاريخ بأسماء كما ذكرنا من قبل بأسماء الأبراج. هنا يظهر عندنا اسم أحد الأبراج، بينما أنا أقف أمام مسجد مهم جدا وعتيق وقديم جدا من مساجد مدينة يافا، مسجد يعود إلى الفترة العثمانية، ولكن هذا المسجد الذي يسمى مسجد الطابية باسم الطابية العسكرية التي كانت إلى جواره، مسجد يوجد في داخله بئر المزهر، وفيه مسجد كامل متكامل. هذا المسجد تذكر بعض الروايات التاريخية أنه بعد أن قصر القائم أو القيم على هذا المسجد، أفتى قاضي المحكمة الشرعية في الفترة العثمانية بأن يسلم إلى مفتي مدينة يافا، الذي يبدو أنه في فترة من الفترات تم إهمال هذا المسجد مع كل أسف، وبناء على ذلك بقي خربا حينا من الدهر، وبذلك أصلا ضاعت بلادنا. المهم أنه بعد أن جاءت العصابات الصهيونية ثم قامت مجازرها عام 48 في نكسة عام 48 تم مصادرة هذا المسجد، منذ ذلك الحين، وبقي هذا المسجد غير مأهول شاكا إلى ربه تبارك وتعالى، إلى أن جاءت المؤسسة الإسرائيلية ثم أولت ساكنا أرمنيا مسيحيا أن يسكن، أو عائلة أرمنية مسيحية أن تسكن بجوار هذا المسجد. إلا أن هذه العائلة الأرمنية لما وجدت تأييدا وتشجيعا تمت استيلاءها على المسجد، وبعد أن استولت على المسجد مع مرور الزمن صار لما يأتي السياح يمرون بأزقة يافا العتيقة والقديمة يدخلون إلى داخل المسجد، فيتم الزعم على أن هذا المكان مكان لقديس. ومع كل أسف آمنت بعض الكنائس المسيحية في مدينة يافا بهذا الكلام، فتم التعامل مع هذا المسجد على أنه مكان لقديس مسيحي. حاول شباب مدينة يافا، حاول الشباب المسلم، شباب المساجد، أبناء الحركة الإسلامية، حاولوا عام 99 أن يعيدوا استرداد هذا المسجد الذي عليه شاهد ما زال قائما يدل على أنه مسجد، له منارة ومئذنة قائمة حية ما تزال تدل على أنه مسجد، فيه محراب وفيه بئر للوضوء، كل شيء فيه يدل على أنه مسجد، قبلته محرابه. طبعا بالضرورة لا نستطيع أن نصور من الداخل، لكن من الداخل فيه محراب وفيه مسجد كامل متكامل. الذي أردت أن أقول حاولوا تغييره وإعلان أن هذا مجرد بيت يعود إلى رجل أرمني مسيحي. الذي يؤذي أكثر من ذلك أنني أنا هنا عندكم أمامي هذه الحديد، هذه القيود التي كأنها اعتقلت المسجد. اعتدنا أن نسمع أن الناس، أن بعض المجرمين يعتقلون الأبطال، يعتقلون الرجال، أما أن تعتقل حجرا فهذه سياسة جديدة، اعتقال الحجر بعد أن تم اعتقال البشر. هذه كاميرات تصورنا تصويرا كاملا تاما، فكل ما نصوره الآن وكل ما نتكلم عنه الآن وكل ما نبثه الآن يصل إلى المؤسسة الإسرائيلية. ولكن مهما طال قيدك يا يافا، ومهما طال أسرك يا يافا، ومهما طالت آلامك يا يافا، فلا شك أن الفجر قادم. إن الشمس التي تغرب في بحرك يا يافا يوم من الأيام ستشرق بفجر جديد باسم، ويتألق من جديد فجرك، ويعود إليك كل أحبابك، كل الذين تركوك، كل الذين هجروا من أرضهم وديارهم بغير حق إلا أن يقول الله، إلا يقول ربنا الله. مسجد طابية في قلبي يحز ويئز ويؤلمني، ولكنني مضطر أيها المسجد الحبيب إلى فراقك للانتقال إلى محطات جديدة في مدينة يافا، فتفضلوا معي. أنا الآن إلى جوار هذا المسجد، هذا المسجد الساكن على شاطئ هذا البحر، الساكن مع سكون هذا البحر أو مع أمواجه ومع مياه هذا البحر. هذا البحر الساكن عند هذا المسجد الساكن عند البحر، والبحر الذي كأنه قبل أن يسكن إلى جوار هذا المسجد، فلذلك سمي هذا المسجد باسم مسجد البحر. من درة مساجد مدينة يافا. هذا مسجد قديم قدم الدولة العثمانية، بني في القرن السابع عشر قبل حملة نابليون بونابرت وقبل أن يأتي ويحتل نابليون بونابرت مدينة القدس، مدينة يافا. إذن قبل أن يصل نابليون بونابرت إلى مدينة يافا تم بناء هذا المسجد في القرن السابع عشر، وكانت هذه الأبنية التي في الدور الأول كانت مثابة دكاكين ومثابة حوانيت تعود وقفيتها للمسجد. يبدو أن هذه المنطقة كانت منطقة كثيرة التجارة وكثيرة السياحة، وتذكر كتب أو تذكر مصادر وأوراق المحاكم الشرعية أن هذا المسجد كان إلى جوار منزل والي مدينة يافا، فتدل على أن هذه المنطقة كانت منطقة مهمة جدا. المسجد نفسه بقي هكذا، بقي المسلمون يصلون فيه إلى مرحلة نابليون بونابرت. في زمن نابليون بونابرت يبدو أن المسجد قد خرب، ويبدو أن الفرنسيين وقت ذاك قد عملوا على تخريب هذا المسجد، لم يعد فيه مصلون بعد جلاء نابليون بونابرت في حملته على عكا وانتقال إلى منطقة الشمال. بعد جلائه عن مدينة يافا توجه وجهاء مدينة يافا إلى قيم أوالي مدينة يافا وطلبوا منه، لأن المسجد أو السقف كان قد تهدم، وكذلك هذه المنارة التي أمامكم كانت قد تعطلت، توجهوا إليه أن يأخذ المسجد من القيم عليه أو الوالي عليه ثم يعيده إلى أهالي مدينة يافا. فتم ترميم المسجد ثم تم إعادة الصلاة في هذا المسجد. المسجد حتى عام 48 بقي مأهولا وتقام فيه الصلاة. بعد نكبة عام 48 المسجد بقي حينا من الدهر معطلا إلى أن عادت الشباب المسلم وعادت الأيدي المتوضئة إلى هذا المسجد، ثم أعيد بناء المسجد حتى عام 90 تم التجديد بشكل قوي، وعام 1415 للهجرة 1994. إلا أن الإخوة عندما حاولوا أن يقوموا في الجهة الشمالية الجنوبية للمسجد حاولوا أن يقوموا ببناء مطهرة خاصة بالنساء ومدخل خاص بالنساء لشهود الصلاة في داخل المسجد، سيما أن هذه المنطقة قد يقصدها أحيانا بعض الفلسطينيين القادمين لزيارة مدينة يافا من خارج مدينة يافا، فيضطرون لأن يجدوا مكانا للوضوء ومكانا للصلاة. أقول قد حاول الشباب اليافي المسلم أن يبدأ بهذا المشروع، إلا أن سلطات المؤسسة الإسرائيلية أبت أن تسمح لهذا الشباب اليافي المسلم أن يقوم بمشروع الإسلامي، فأوقف هذا المشروع ومنعوا من أن يتطور ومن أن يتقدم في سياقه. المسجد من الداخل فيه رواق واحد، وهو عبارة عن ردهتين أو عبارة عن ساحتين للصلاة، ساحة جنوبية وساحة أخرى، أو ساحة شرقية وساحة غربية للصلاة في داخل هذا المسجد. والمسجد فيه من عبق التاريخ وفي من قدم التاريخ وفي من روحة البحر وجلال البحر. أنا لا يمكن أن أصل إلى مدينة يافا وأنا مر بجوار مسجد البحر ولا أصلي في مسجد البحر ولو ركعتين أصلي فيهما، أتذكر عظمة هذا المسجد وعظمة هذا البلد مدينة يافا. إذن أنا مع أول المساجد التي تقام فيها الصلاة الآن هنا في مدينة يافا، على أن أزور معكم في مرة أخرى مساجد أخرى في مدينة يافا، ولكن إلى مسجد البحر وإلى الصلاة في مسجد البحر في مدينة يافا. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. دكتور والله الحمد لله كيفك أنت؟ حياك الله، الله يبارك فيك.
أنا الآن في ضيافة عمدة بحارة مدينة يافا،
أهلا وسهلا،
ضيافة رجل شاب شيخ عايش يافا وتاريخ يافا
وميناء
يافا ومياه يافا وبحر يافا وبرتقال يافا وسمك يافا.
والله الحمد لله.
أنا هنا مع الحج ريس.
ريس
شيخ البحرين كمان.
ريس ابو سعد.
طيب ريس ابو سعد، سيد ريس ابو سعد، طبعا انت ما شاء الله شاب صغير فوق العشرين سنه، فوق العشرين سنه، كم العمر؟
الحمد لله رب العالمين.
عمر عزيادي كم؟
78 تقريبا، 78
78 سنه. لسه لك علاقه مع البحر بعد العمر؟
لا هلا.
طب ليش؟ شو يعني اشمعنى انت قوم ما شاء الله؟
البحر بتعرف احنا البحر زي السمك احنا. يعني احنا الواحد منا بيقدرش يا صاحبي يسيب السمك البحر، لانه روح كم السمكه طلعها من البحر،
البحر روحك
روح.
طيب هذه المينا، مينا يافا.
تفضل.
في يوم من الايام انا بعرف انه مينا يافا، في يوم من الايام كان مينا يافا مينا كبير.
اي نعم.
ما كان في مينا اسدود، وكان
لا ما كانش،
وكان مينا، كان مينا يافا اكبر من مينا حيفا.
لا مينا يافا كانت مشهوره بالشغل، ما فيش اختها.
طيب ايش كان يشتغل هنا؟
يشتغل
قبل ال 48، قبل انك بيتعام 48.
بال 48 كانوا يابا بالشغل هناك. كانوا ينزلوا البردان، هاي هذه المينا مينا بردان
برتقال
تجاريه.
تجاريه.
يجي بضايع من برا، تشوف بابير ولا 10 15 بابور.
ايش بابير يعني؟ ايش بابور؟
بابور هذول يعني اللي السفن الكبار، هذول تبعون التجار الكبار. الكبار. شوفهم هون
يعني
20 واحد. اي نعم، يوقفوا هناك. ويطلع من هون اللانشات زي هذول الكبار هيك اللي حملوا فيهم البضائع وجيبوهم، كان هون في ونوشة ترفع.
انتوا ايش كنتوا تنقلوا؟ انتوا ايش كنتوا تنقلوا على البابور اهل يافا؟
كانوا ينقلوا الحمضيات والبردان. بتعرف كله مشهورة يافا، يافا مشهورة. مشهورة، ما فيش حدا بيقدر يحكي على يافا ابدا،
ولا واحد بيحكي
عليها، ولا بيقدر.
يافا ام البحر،
حتى بيقدرش يحكي،
ما حدش يافا ام
البحر بيقدرش ولا ممكن.
طيب احكي لي يافا هون بال 48.
اي نعم
بال 48. كيف كان وضع يافا؟ كيف كان اهالي يافا؟ كيف تعاملوا هون لما جاءت العصابات الصهيونيه عام 48 واستولت على ميناء يافا؟ انت
هون هون كان صار، هون صارت قصه مهاجره. هذول اول الرؤساء الكبار تبعون يافا هم الكبار. هم اول عالم هربوا.
طيب
طلعوا هاجروا. هلا طيب مساكين هالفورة اللي ما عندوش مصاري وين بده يروح؟ ولا اجوا هنا، اجوا على المينا.
طيب البحاره الصيادي بعد ما راح برتقال يافا وتصدير برتقال يافا،
رجعوا
الناس،
هاجرت العالم،
هاجرت العالم، رجعنا للصيد.
هون احنا صرنا صياد، بنشتغل
صيادين،
صيادين سمك.
وكيف السمك زي زمان؟
والله ولا هلا فيش، ميت خلص، شطبت راحت والله، انكنست هلا. كنست والله. زمان كنا المركب زي هذا تجيب فيه 700 600 صندوق سمك
ما شاء الله. واليوم؟
اليوم فيش، بجيبش خمس صناديق،
خمس بعد 700 صندوق.
والله 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 سبحانه وتعالى بيعلم، هو العالم، لانه الوضع تغير كله. تغير كل شيء، تغير لانه غضب من الله. كنا
من مينا يافا،
هاي مينا طيادي، مينا يافا مشهورة هي وأهليها، أهليها مشهورين.
من مينا يافا وأهالي يافا المشهورين،
مشهورين
من أبطال يافا.
والله
من الذين ثبتوا على أرض يافا.
والله
من هذه القوارب التي عاشت نكبة 48 وآلام 48، من هذه المخازن التي شهدت هذا الشعب الذي قد هجر من أرضه وشعبه بغير حق. إلا أن يقول ربنا الله.
والله
اخرجوا من ديارهم وعدا أنكم إلى يافا عائدون، إلى كرمل حيفا راجعون، إلى برتقال يافا، إلى بيارات يافا راجعون. وما زال هناك في المنافي والشتات، ما زال هذا الرئيس، هذا الشيخ المبارك، ما زال شاهدا حيا على يافا وعلى ألم يافا وعلى جرح يافا، وسيبقى كذلك شاهدا على معاناة شعبه. أنا فرح أن التقيت فيك.
الحمد لله.
واثبتوا في أرضكم.
والحمد لله رب العالمين يا سيدي.
عليكم السلام.